كان الكلام بالنسبة لي التنافي فيما بين الروايتين، الرواية الأولى التي لو آجر المولى عبده فأتلف مال غير ضيعه أو أبقاه، حيث أثبتت الضمان في مال المولى، والرواية الثانية التي أثبتت الضمان في كسب العبد كما مر معنا. مضمون الرواية الأولى وهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره، وفي بعض النسخ صائغ، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبقى منه فمواليه ضامنون. والرواية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا وهي تامة السند: في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسخر، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. والعجز له صورتين، صورة ما لو كان له صورتان، صورة ما لو أصلا عجز عن أصل، أو لا إن كان كسبه لا يفي بتمام، يعني قادر على الكسب بس لا يفي الكسب بتمام ذمته للمستأجر الذي استهلك ماله وأتلف ماله فيه. قلنا هنالك وجوه للجهل، أن الرواية الأولى أثبتت الضمان في مال المولى، الرواية الثانية حينئذ نفت صريحا الضمان عن السيد، قال: ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. فهذه الرواية الثانية حينئذ صريحة في نفي الضمان عن المولى، والأولى صريحة أيضا في إثبات الضمان بالنسبة للمولى في البحر. قلنا بأنه يوجد عدة طرق للجمع. الطريق الأول ليجعله احتمال صاحب الوسائل، وهو أن تحمل الرواية الأولى على صورة إذن المولى، والرواية الثانية على صورة عدم إذن المولى. إذا استبد واستقل هو في الإيجار من دون إذن المولى فهو الضامن، وإلا إن كان بإذن المولى فالمولى هو الضامن، ويكون حينئذ مخرج على وفق القاعدة، وهو أن الإذن بالإجارة إذن بلوازم الإجارة، أو رضا بلوازم الإجارة التي منها أنه أي إتلاف يحدثه في طول تلك الإجارة فيكون ضامن له. قلنا بأن هذا الكلام لا يرجع لمحصل لنقطتين: النقطة الأولى بأن الرواية الظاهرة روايتان ظاهرتان في صحة الإجارة، مو أن الأولى صحيحة والثانية فاسدة، مضافا إلى أن الإذن أذن بالإجارة مش أذن في الإذن بإتلاف مال أو غيره، فرق حينئذ فيما بين المطلب. هذا المطلب الأول. الاحتمال الثاني أو الوجه الجمع الثاني الذي صار له جملة من الأعلام منهم سيد الحكيم قدس سره في المستفسر، وحاصل هذا الوجه أن كلمة ضامنون مطلق تشمل الضمان في مال المولى الآخر وفي مال المولى الذي يتمثل برقبة العبد وبقيمة العبد، وفي مال المولى اللي هو في كسب العبد. هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية نفته عن حينئذ مال المولى وحصرته في خصوص كسب العبد، فتكون النسبة فيما بين الروايتين هي نسبة الإطلاق والتقييد، فنجري صناعة الإطلاق والتقييد بحمل الرواية الأولى على الثانية. يعني المولى ضامن لكنه مو ضامن حينئذ في كل مال له، وإنما ضامن في خصوص كسب العبد، لأن كسب العبد هو للمولى وللسيد في البحر. هذا الاحتمال الثاني الذي صار له جملة من الأعلام منهم السيد الحكيم قدس سره. هذا الاحتمال أشكل عليه السيد الأستاذ، لأنه لا ليست النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، وإنما هو التعارض، فقل إن النظر في الرواية الأولى إلى صورة الضمان في مال المولى اللي هو أجنبي وبعيد عن العبد، يعني في مال المولى اللي هو غير رقبة العبد وقيمة العبد وغير كسب العبد. والرواية الثانية تتكلم أن الضمان حينئذ يكون في خصوص كسب العبد ليس في مال المولى الآخر. يعني في عندنا 3 أموال للمولى، في عنده مال ما له رابط بالعبد وبكسبه، وفي مال اللي هو عبارة عن رقبة وقيمة العبد، وفي مال اللي هو عبارة عن كسب العبد، يعني العبد إما ذاته قيمة أو كسبا ونماء في البيع. فالرواية الأولى إنما تتعرض لخصوص الضمان في مال المولى، غير فمواليه ضامنون بمعزل عن العبد، قد يكون العبد موجود وقد أصلا ما كانش موجود. والرواية الثانية لا، هتتعرض للضمان في خصوص كسب العبد في البيع. هذيك هتتعرض لمطلب وهيدا لمطلب آخر، ما في ترابط بينهما. طيب وين صار في تنافي؟ على كل حال رح يصير في تنافي، ليش؟ لأنه هيداك عم بيقول فمواليه ضامنون في المال الآخر، وهون عم بيقول ليس على مولاه شيء. فالتنافي حينئذ حاصل، التعارض ثابت في البين، هلا مستقر مش مستقر رح يجي. ومما يؤيد ويؤكد هذه النقطة هو أنه الإمام عليه السلام قال إن كان ضيع شيئا أو أبق. طيب أبق، إذا أبق العبد وين بده يضمن حينئذ؟ في كسب العبد وفي رقبة العبد. هذا بالعبد بعد لا في عندنا لا رقبة عبد ولا كسب عبد حينئذ في البحر. عطف الإباق على التضييع يكون قرينة على أن المراد فمواليه ضامنون في أموالهم لهن غير العبد، وإلا مع الإباق لا يعقل أن يكون الضمان في مثل العبد في البين مع إباقي، يعني في مثل العبد رقبة وقيمة أو في كسب العبد في البين. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ دام الظل. هذا الكلام الذي أفاده، تارة نحن نقتصر على الموضع الذي ذكر فيه القول، اللي هو قوله عليه السلام قال ليس على مولاه وليس لم يبيع ولكنه يستسح، يعني أنه يثبت الضمان في كسب العبد. والرواية الأولى التي قالت مواليه ضامنون تفت، يعني تارة نقتصر، يعني وقت نقول مطلق ومقيد مرة على خصوص الموضع اللي تم فيه التقييد، مرة أخرى لا، من المحصلة النهائية من هذه الرواية الثانية مع الرواية الأولى هو مطلق ومقيد. على التقدير الأول، على التقدير الأول نقتصر على الموضع الذي ذكر فيه القائد ولكنه يستسع مع قوله فمواليه ضامنون، هذه سوف تكون النسبة، نسبة المطلق والمقيد الإثباتيين. ومعنى المطلق والمقيد الإثباتيين أنه ما في عندنا معنى للتقييد في البحث. ليه؟ لأن التقييد هو كما مر معكم قرينية نوعية، أحد أوجه الجامع العرفي اللي بيكون بالتقييد اللي هي قرينية نوعية فعلا، وهذا إنما يصار إليه مع التنافي فيما بين الدليلين. وأما إذا كان الدليلان حينئذ متوافقين وما في تنافي بينهما ما بيصير في عندنا الجامع العرفي، وبالتالي إجراء وارتكاب صناعة الإطلاق والتقييد وقرينية الدليل الثاني على الأول، هذا اللي هو فرع التنافي، وما عدم التنافي لا معنى. يعني لو أحد الدليلين قال هكذا مواليه ضامنون في ماله في مالهم الآخر وفي رقبة العبد وفي كسب العبد، ورواية أخرى قالت أن المولى ضامن في كسب العبد، هؤلاء المضمونان هل يوجد تنافي فيما بينهم؟ قطعا لا يوجد لدينا تنافي حينئذ فيما بينهما. ليش؟ لأنه مطلق ومقيد إثباتي. يديك عم بيقول أنه ضامن مطلق في مال العبد الآخر، في مال المولى الآخر وفي كسب العبد وفي رقبة العبد. وهيدي الرواية عم بتقول أن الضمان في كسب العبد، مش عم تحصل الضمان، عم تقول الضمان في كسب العبد في يعني. واضح، مش قال إنما الضمان في، لا عم بتقول الضمان في كسب العبد. إذا بدنا نقتصر نحن على المقطع الذي تم فيه التقييد، فإن المطلق والمقيد إثباتيان، ومع كونهما إثباتيان ما في نجد صناعة الإطلاق والتقييد لعدم التنافي حتى يصار إلى القرينية النوعية والجمع العرفي في البحث. هذا الأول. ثانيا مر معنا مرارا وتكرارا إذا بتتذكر أن المحمول، وما هو بحكم المحمول في البيت مثل الحكم وكذا وكذا، بوجه من الوجوه ما بيتم فيه شو إطلاق شمولي في البيت، يعني إطلاق بنحو مطلق الوجود فيه، نعم بنحو صرف الوجود لا بأس. يعني لو جئت وقلت مثلا أن مولاه ضامن، ضامن يعني شو؟ يعني بكل أنحاء وبكل أفراد وبكل خصوصيات الضمان، لا صرف ضامن حينئذ في البحر. أما هذه الخصوصيات الأخرى التي تستدعي أن يكون هنالك شمولية في الإطلاق فهذا مما لا يستفاد في المقام. هذا المطلب اللي مر معك واللي على أساسه بالنسبة لي رواية أبي الرواية التي قالت فقد جعلته عليكم حاكما. من الحاكم ما استفدنا حينئذ الإطلاق، وإنما استفدنا الحاكمية على نحو صرف الوجود مش على نحو مطلق الوجود، زي الحاكمية في باب القضاء والحاكمية في باب الأمور الحسبية والحاكمية في شؤون الدولة وإدارة حينئذ الأمور، كذلك الحال هنا. فمواليه ضامنون، أخي إمل الجمع ورجع للمفرد، فمولاه ضامن، ضامن ما فيش إطلاق شمولي يستدعي أن يشمل كل أفراد أموال حينئذ المول، اللي هو المال الآخر لأجنبي عن العبد، والمال اللي له ربط بالعبد إما بقيمة العبد أو بكسب العبد في البين، كل ذلك حينئذ لا يكون تاما في البين. فحينئذ هذا الإطلاق اللي هو مزعوم منه في الأساس هو دعوة أنه في إطلاقه تقييد في البيان، هذا حينئذ ليس موجودا في البيان. إذا لو بدنا ناخذ نحن فقط وفقط المقطع اللي تم فيه التقييد اللي هو قوله ولكنه يستثنى، وإن لا بدنا ناخذ مطلب آخر، وهو ناخذ كل الرواية، وقت نقول أنه هاي الرواية مع الرواية الأخرى في مطلق ومقيد بينهما، المحصلة النهائية من هذه الرواية، النتيجة النهائية من هذه الرواية مع الرواية الأخرى هي نتيجة قيد وشو ومطلق فيها البحث، وبالتالي تكون هنالك قرينية لهذا القيد على ذلك المطلق. فحينئذ مش رح نقتصر على قوله عليه السلام ولكنه يستثنى، وإنما بناخذ المجموع من قوله عليه السلام ليس على مولاه شيء، وبنفس الوقت عم يقول ولكنه يستثنى في البحث. واضح؟ فهنا حينئذ الكلام لا شك ولا إشكال من جهة، يعني حتى بمعزل عن الرواية الأولى فمواليه ضامنون، إملي هاي هون سؤال ليس على مولاه شيء. خلينا نجي لهي الرواية الثانية بالصدر الأول من الرواية وبعجز الرواية، بالصدر سؤال ليس على مولاه شيء، يعني ليس على مولاه لا في ماله الآخر ولا في رقبة العبد وقيمة العبد ولا في كسب العبد أيضا. هذا ليش؟ لأنه رقبة العبد قيمة وكسب العبد هو كله من مال السيد، فليس على مولاه شيء في كل هذه الخصوصيات الثلاث. واضح؟ قال ولكنه شو مستثنى. بدنا قبل ما نوصل بين هذه الرواية والرواية الأولى نجمع بينهما ونعمل صناعة الإطلاق والتقييد في البيت، فحينئذ لابد أن ننظر الأمر فيها. قال ليس على مولاه شيء ولكنه شو يستثنى في البيت، اللي هو هذا التدارك، أنه يكون في مال المولى لكن في خصوص حينئذ كسب العبد وفي خصوص السعي العبدي ليس إلا فيه. هذا الذي حينئذ يفهم من هذه الرواية، وساعتها راح يصير في إطلاق وتقييد حينئذ بينهما. دعوى السيد الأستاذ بأنه قال عليه السلام إن كان ضيع شيئا أو أبقى فمواليه ضامنون، بقرينة عطف الإباق على التضييع لا معنى لأن يتصور مواليه ضامنون في المال الآخر اللي هو غير كسب العبد وفي غير حينئذ رقبة العبد. ليه؟ بقرينة أنه لو كان قد أبقى في البين لا معنى لأن يكون الضمان في رقبة العبد وفي كسب العبد. هذا الكلام الذي أفاده إنما يتم لو الإمام عليه السلام اقتصر على كلمة أبقى، يعني لو قال هكذا، قال إن كان أبقى فمواليه أبقى منه فمواليه ضامن، يعني أبقى العبد من ذلك المستأجر فمواليه ضامنون. ضامنون إذا كان أتلف شيء بيضمن، وإن كان ما أتلف فبيكونوا ضامنين حينئذ للأجرة فيه، لأن الضمان يكون يعني ضمان كل شيء بحسابه حينئذ سوف يكون. هون حينئذ بيتم الكلام. ليش؟ لأنه مع في مع فرض إباق العبد لا معنى لأن يكون المولى ضامن في مال في ماله الشامل بإطلاقه حتى لصورة ما لو كان كسب العبد أو قيمة العبد. مع إباق العبد ما في عندنا عبد لحتى نجي نترجم قيمته، ما في عندنا عبد لحتى نستسعي في كسبه في البحث. فهذا كلام يتم، إلا أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن نفس الرواية قد عطفت الإباق على التضييع. في الإباق افترض أنه لا يعقل، لا يتم الضمان إلا في خصوص مال المولى الآخر غير العبد قيمة وكسبا في البحث. لكن بالتضييع شو بتعمل؟ بالتضييع لا شك أنه بيتم بالقيمة العبد ويتم بكسب العبد، كما أنه يتم في المال الآخر الأجنبي حينئذ عن قيمة العبد وعن كسب العبد في البحث. هاي النقطة اللي بدنا نلفتها. ومما يؤكد وينبه على هالمطلب أنه لو في صورة التضييع مثلا، ضيع له مال، عمد المولى إلى أنه راح بيع العبد وإجا بده شو يوفي الدين الذي أحد الغرامة التي في ذمته حينئذ للمستأجر نتيجة الإتلاف اللي أحدث العبد في مال المستأجر في البحث. هل حينئذ ما بيكون ممتثل ومشمول حينئذ لهذه الرواية التي قال فمواليه ضامنه؟ يعني مواليه لا يكون لا يصلح لا يتم الضمان إلا في المال الآخر؟ لا، قطعا هذه الرواية لو في صورة التضيع، علم للإباحة في صورة التضيع، جاء بهذا العبد وراح شغله ومن كسبه حينئذ وفى ما اشتغلت به ذمته للمستأجر نتيجة الإتلاف اللي أحدثه المستأجر في مال، نتيجة الإتلاف اللي أحدثه العبد في مال المستأجر في البيت، لا يكون قوله عليه السلام فمواليه ضامنون متحقق في البيت، ولا يكون ممتثل للرواة. ما أحد يدعي في المقام لا يتحقق الضمان إلا في المال الآخر، لا، كما يمكن أن يكون في المال الآخر فيكون مشمولا لمواليه ضامنه، يمكن أن يكون في نفس رقبة العبد أن يعمد إلى العبد فيبيعه وبقيمة العبد حينئذ شو بيوفي الدين الذي اشتغلت به ذمته للمستأجر نتيجة الإتلاف اللي أحدث العبد في مال المستأجر فيه، يكون مشمول لقوله مواليه ضامنه صلوات الله وسلامه عليه. فحينئذ هذه الدعوة أن مواليه ضامنون مخصوصة فقط وفقط في المال الآخر ما يقولوش حينئذ شمولية للمال اللي هو عبارة عن العبد، هذا مما لا يرجع لمحصن لهذه النقاط التي أشرنا لها. فعلى كل حال حينئذ هذا الوجه الثاني برسم أن يؤخذ به في البحث. أنتم حتى بمعزل عن الرواية الأولى، الرواية الثانية إلى صدر وعاجز في البحث بصدرها ليس على مولاه شيء، اللي بإطلاقه شامل حتى لكسب العبد، ثم قال ولكنه يستسعى، وإجا بلكنه يستسعى في البيت، إجا اللي فيها نوع من الاستدراك، لأنه كأنه ليس في مال المولى شيء مطلقا، حتى في الكسب العبد اللي هو عبارة عن أن يستسعى العبد في البيت، رجع استدرك وقال صلوات الله وسلامه عليه ولكنه يستسعى، واضح، هذه النقطة اللي بدنا نقولها، فحينئذ الجامع بينهما يكون على هذا الأساس. هذا الوجه الثاني الذي ذكره جمل أعلى منه السيد الحكي. وجه ثالث معلش نضيفه هيك، وهو أنه في عنا أظهر وظاهر في البحث، واضح، وهو حاصل هذا الأظهر والظاهر. فينا نبينه بأحد بيانين، البيان الأول وهو أنه بالنسبة لرواية فمواليه ضامنون في البين، هي ظاهرة في مطلق مال حينئذ المولى الشامل حينئذ هذا المال للمال الأجنبي عن العبد في قيمته ورقبته وفي كسبه في البين، والشامل حينئذ لقيمة العبد ولكسب العبد فيها، ظاهرة حينئذ في ذلك. ولو كان منشأ هذا الظهور يعني مش الأظهرية أو النصوصية والصراحة في البيت، ولو كان المنشأ هو الإطلاق حينئذ في البحث، بس الظهورية إلى نقطة غير نقطة حينئذ الإطلاق. يعني منشأ هذه الظهورية وعدم الأظهرية والنصية أنه مطلق من هذه الناحية. لو تعقلنا وتمت تلك النقطة، لو تعقلنا مسألة الإطلاق في المحمول في البحث، ولم نحمل المحمول فقط فقط على صرف الوجود مو على مطلق الوجود، الإطلاق عم من في الإطلاق الشمولي بنحو مطلق الوجود. لو تعقلنا ذلك فحينئذ هو شامل لهذه الأفراد الثلاثة لمال المولى. المال الأول الأجنبي عن العبد كسبا وقيمة، والمال الثاني اللي هو قيمة العبد، والمال الثالث اللي هو كسب العبد في البحث. إذا الرواية الأولى. الرواية الثانية صريحة واضح أو لا أقل أظهر من الرواية الأولى بالنسبة للضمان في كسب العبد في البحث. فرواية حينئذ مطلقة ورواية، أو فقل عفوا رواية ظاهرة ورواية حينئذ صريحة. ظاهرة في كسب العبد وفي قيمة العبد ورقبة العبد وفي مال المولى الأجنبي عن كسب العبد وقيمة العبد. وفي عندنا رواية إن لم تكن صريحة فهي أظهر من الرواية الأولى بالنسبة لكسب العبد في البحث. واضح. إذا كان الأمر كذلك فمقتضى صناعة الأظهر والظاهر، لأنه نحن بالقرينية النوعية مر معكم إما عام وخاص أو مطلق مقيد أو أظهر وظاهر في البحث. هون في عندنا أظهرية ظاهر وأظهر حينئذ في البحث، فنجمع بينهما بحمل الأظهر على الظاهر ويكون قرينة على المقصود حينئذ من الظاهر في البحث. إذا وجه آخر في المقام، وجه ثالث بعبارة أصح. هذا الواجب ما حدث حينئذ صار له في البيت، ولكنه يعني في تتلقط من هنا وهنالك. غير أن هذا الواجب المشكلة الأساسية فيه نفس المشكلة التي أشرنا لها بالنسبة للوجه السابق، وهو أنه بين يستصح ولكنه يستصح وقوله عليه السلام فموليه ضامنه، يعني بين ضمان المولى في مطلق ماله بنحو الظاهر الشامل حتى لسعي العبد وكسبه، وبين قوله عليه السلام أن الضمان في كسب العبد. واضح. هذا حينئذ ظاهر وأظهر اثنينتهم حينئذ إثباتيان في البيت، مو أحدهما إثباتي والآخر شو نفي والآخر سلب. طيب إذا كانا إثباتيين حينئذ ما في تنافي حتى يصار إلى القرينية النوعية، مثل المطلق والمقيد. لا يصلح لأن يكون القيد قرينة على الإطلاق إلا مع التنافي في البحث. واضح. أما مع عدم التنافي قال مثلا على سبيل الفرض أنه هكذا ضامن في كل ماله، الشامل لماله الأجنبي عن العبد والشامل لكسب العبد والشامل لرقبة العبد، وفي رواية أخرى قال أن الضمان في كسب العبد، وان في تنافي حينئذ فيما بين هذين المطلق، سواء ذلك على اساس مطلق ومقيد او على اساس اظهر وظاهر في البحث. هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار نفس المقطع اللي بدأت تتم فيه القرينه. اما اذا اخذنا الروايه بمجملها في البحث فالروايه من جهته صريحه في نفي حينئذ الضمان عن المولى، ثم أثبتته في خصوص كسب العبد اللي هو بعض مال المولى، وصريحة في إثباته في كسب حينئذ المولى. يعني بالمحصلة النهائية لهذه الرواية لها أظهرية بالنسبة للرواية السابقة، ويمكن حينئذ العمل على أساسها وبمفادها فيها. هذا الوجه الثالث في البحث. الوجه الرابع الذي صار له السيد الخوئي رحمة الله عليه، حاصل هذا الوجه الرابع الذي ذكره هو أنه بالنسبة للرواية الأولى قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فموليه ضامنه. الروايتان مشتركتان في أن الإذن للمولى صادق بلا شك. الدعوة اللي احتملها صاحب الوسائل من أن الرواية الأولى مأذون بها والرواية الثانية غير مأذون بالإجارة، هذه دعوة لا ترجع لمحصن، بل بكلتا الروايتين الإذن حاصل، وبالتالي كلتا الإجارتان حينئذ محكومة بالصحة بلا أي إشكال. وإلا الأمر مطلوب يعني النقطة مربوطة بنقطة أخرى، حاصل هذه النقطة الأخرى وهي أن الإتلاف لا يخلو، إما أن يكون في نفس المال المستأجر عليه، يعني في مال الإجارة في البين وفي مصب ومتعلق الإجارة، أو أن يكون الإتلاف في مال آخر له ما له ربط بالإجارة. يعني فلنفترض استأجره الأجنبي الثالث لخياطة الثوب، فصار الإتلاف في نفس الثوب اللي هو متعلق الإيجار. الإجارة مأذون به، صار الإتلاف هناك. فهون حينئذ من الذي يكون ضامن المول؟ كما هو مفاد الرواية الأولى، فمواليه ضامنون. بالرواية الثانية لا، الإتلاف لم يكن في مال الإيجار، وإنما كان في مال آخر من قبيل مثلا استأجره لحتى مثلا يعمر له الحائط مثلا في الفرن. واضح؟ فبده ياكل، خلينا نفترض هذا العفت، كان مثلا سندويش سندويشتين بكفه، قام اكل خلينا نفترض مثلا 10 سندويشات. واضح؟ فاستهلك مالا كثيرا بالمقدار المتعارف، اذا ما فيش ضمان، بس بالمقدار الزائد اللي الذي استهلكه في البيت. واضح؟ من الذي يكون ضامن؟ ومن الواضح انه مش استاجره لحتى هي كله السندويشات، لا، استاجره لحتى يبني له الحائط، واكل السندويشات يعني مال اخر ما له رابط بالايجار وليس متعلق بمصب الايجاره في البيت. فيقول السيد الخوي انه اذا كان الاتلاف لمال الاجاره لمصب ومتعلق الاجاره فالضامن من؟ السيد. وان كان للمال الاخر فلا يكون الضامن السيد وانما نفس العبد، ويستسعى حينئذ من كسبه في البيع. طيب، وهذا يوافق حينئذ النقطه القاعده العامه في البيع. ليه؟ لانه على ضوء القاعده العامه المولى غاية ما أذن فقط وفقط بالإجارة. فكل لوازم الإجارة، يعني الرضا بالإجارة الرضا بكل اللوازم، يعني أي تابعة وأي تقصير وأي إتلاف حينئذ من مستلزمات الإجارة، من بيكون مشغول ذمة المولى؟ لا، لأنه رضي بالسبب ورضي بالتالي بالنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك السبب وتأتي في طول ذلك السبب. إذنه بالإجارة إذن بكل مستلزمات الإيجار، وبالتالي إذا أتلف المال فيكون حينئذ ضامن. وهذا بخلاف الصورة الثانية والذي اشتملته الرواية الثانية وتعرضت له الرواية الثانية. ليه؟ لأنه هو أذن له بالإيجار، مش أذن له أنه يروح يأكل 10 سندويشات، في حين أنه هو المقدار المتعارف مثلا سندويشتين ثلاثة مثلا. واضح؟ فالإتلاف يكون لمال آخر غير مصب الإجارة وغير متعلق الإجارة، يعني إتلاف لمال غير مأذون به في إطار الإجارة في البيع. وبما أنه هو مباشر ومختار أيضا وقاصد في البيع، والمولى إنما كان سبب فقط في مال الإجارة والإذن بالإجارة، ولم يكن سبب حينئذ في إتلاف ماله الآخر في البيع، فيكون الضمان على العبد وليس على حينئذ المولى. هذا ما أفادته الرواية الثانية. فيكون حينئذ الجمع بينهما، ضيع مال المولى اللي هو نفس مصب متعلق الإجارة، استهلك مالا آخر ما له رابط بالإجارة فيه. هذا الوجه الثاني الرابع ذكره السيد الخوئي جمعا حينئذ بين الرواية. وهذا الواجب مش أيضا تفرد به، يعني بتراجع كلمات القضامة والمتأخرين، هذا الوجه المبثوث حينئذ في كلماتهم لمن راجع ذلك. إلا أن السيد الأستاذ أشكل على هذا الكلام من أن قوله عليه السلام أبقى أو ضيع، ضيع حينئذ مطلق، وما قال ضيع خصوص مال الإيجار اللي هو مصب متعلق الإيجار، ضيع مطلق. قال إن كان ضيع شيء، واضح، شيئا كناية مش عن الشيء اللي هو له علاقة ورابط بال المستأجر، أعم من أن يكون هذا الشيء الذي له علاقة وربط المستأجر أن يكون هو مال الإيجار ومصب متعلق الإيجار، أو أن يكون مال حينئذ أجنبي عنه في البحر، أن يكون ماله الآخر ما له ربط أساسا بالإيجارة في البحر. وإن أبيت حينئذ عن ذلك، واضح، إن أبيت عن ذلك فهذه الرواية لا معنى حينئذ لأن نأتي ونحصرها فقط وفقط في خصوص ما لو ضيع المال اللي هو مصب الإجارة شيئا نكرة، وصح في سياق الإثبات في البعين واضح، ولكنه إن كان ضيع شيئا من مال المستأجر، وهذا الشيء كما يصدق على مال الإجارة يصدق حينئذ على المال الآخر، حصره في خصوص مال الإجارة يكون تضييقا للواسع، واضح، بلا موجب وبلا نكتة حينئذ تقتضيه في البحث. فحينئذ الرواية ضيع شيئا، سواء كان مال الإجارة أو مال آخر، وقد حكمت الرواية بأنه ضامن، في حين أن الرواية الثانية ضامن المولى، في حين أن الرواية الثانية نفت الضمان عن المولى وأثبتته في كسم العبد، وأنه يستسعى العبد في البين. هكذا أشكل السيد الأستاذ على سيده الأستاذ. تأتي التتمة إن شاء الله غدا، الحمد لله.